السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه بداية التفسير الميسر. أستعين بالله سبحانه وتعالى لتفسير كتابه تفسيرا ميسرا، أسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. وبين يدي هذا التفسير أقول مستعينا بالله، إن الله سبحانه وتعالى لما أهبط الأبوين الكريمين إلى الأرض قال لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلينا بكتاب الله، فمن اتبع هذا الكتاب العزيز فإنه لا يضل ولا يشقى أبدا. وقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال الله سبحانه وتعالى حاثا على تعلم كتابه ومرغبا في ذلك، قال جل ذكره: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدرجة الربانية تتأتى بتعلم هذا الكتاب العزيز وبتدريسه أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته الفاذة الجامعة قائلا: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله عز وجل، حث رسول الله على كتاب الله ورغب في كتاب الله. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم أجله وأعظمه وأفضله العلم بكتاب الله عز وجل، ومعه العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: وما هم يا رسول الله؟ ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وليسوا فقط الحفظة، إنما العالمون بكتاب الله أيضا والعاملون بكتاب الله أيضا. وقد نزل القرآن لتدبره وتعلمه ومن ثم للعمل به ونشره بين الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال تعالى في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجدير بنا أن نقبل على كتاب ربنا، فأي ملتمس للهدى عليه بكتاب الله، أي ملتمس للصلاح عليه بكتاب الله، أي مريد للجنان وفسيحها عليه بكتاب الله، الذي يتقي النيران عليه بكتاب الله. فكل خير في كتاب الله. صدق الله إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن هذا القرآن موصوف بأنه كريم، موصوف بأنه مجيد، موصوف بأنه مبارك، موصوف بأنه عزيز، موصوف بأنه يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، قال تعالى في كتابه الكريم قاف والقرآن المجيد، قال تعالى ذكره أيضا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى في كتابه الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، فموصوف بكل الصفات الجميلة، وكيف لا، هو كتاب الله، هو كلام الله، نزل به من عند الله عز وجل أفضل ملك هو جبريل عليه السلام على سيد ولد آدم أفضل نبي وأفضل رسول محمد صلى الله عليه وسلم في خير البقاع مكة البلد الحرام، في خير القرون تلك التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، بخير لسان وهو اللسان العربي المبين. فكتاب الله اجتمعت فيه الفضائل، ولقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كذا قال تعالى وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. لقد حفظ الله هذا القرآن من التحريف والتبديل والتغيير، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن القرآن شرف لحامله، قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك، وسوف تسألون. فشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنزل عليه خير كتاب، وشرف للقرشيين إذ أنزل القرآن على رجل منهم، فيا لها من فضيلة ويا له من عظيم القدر، يا لها من فضيلة ويا له من عظيم القدر. هذا وعن كتاب الله وتفسيره، فتفسيره داخل في تدبره، وكما سمعتم فإن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإلى تدبر هذا القرآن حتى نبتعد عن الذين هجروه، فقد شكى الرسول إلى ربه قائلا يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فجدير بكل مدرسة أن تفرد بابا وحصصا كثيرة لكتاب الله لتدبره لتأمله لأخذ العبر منه، للحث على العمل به، للحث على التحاكم إليه، للحث على حفظه، للحث على تلاوته، وكيف لا، وهو كتاب الله، كتاب الله المجيد الحكيم الكريم المبارك العزيز الذي اجتمعت فيه كل الفضائل، هو كتاب الله، إنه كلام الله سبحانه. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كتاب الله تطمئن به القلوب، السكينة تتنزل به، قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أقوى الأقوال فيها أن المراد بالذكر القرآن، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لقوله تعالى أيضا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الهدى والنور، فعلينا به بتتنزل السكينة، تلك السكينة تنزلت للقرآن، تهرب الشياطين عند تلاوته، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يحفظ الله بالقرآن العباد الذين أقبلوا عليه ونهلوا من معينه الطيب الصافي المبارك. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهلموا يا أهل الإسلام إلى كتاب الله لتدبره، لحفظه، للعمل به، للدعوة إليه، لتصحيح المعتقدات، لتقويم الأخلاق، لتطيب الكلام، لتصحيح النوايا. هلموا إلى كتاب الله فهو خير وبركة، دائما وأبدا خير وبركة. الشياطين تنفر إذا تلي هذا الكتاب العزيز، بركات تتنزل بتلاوة هذا الكتاب العزيز، نستنير به في حياتنا، نستضيء به في دنيانا. ينور الله لنا به قبورنا، ينور الله لنا به الطرق يوم القيامة عند مرورنا على الصراط الله يرفعنا به درجات، يرفعنا به إلى عليين. فإلى هذا الكتاب المبارك لتفسيره، لتدبره، لتأويله. ولقد قال الرسول: ما قد سمعتم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا ولتفسير الكتاب العزيز أصول نتناولها إن شاء الله في محلها في غير هذا المقام بتوسع إن شاء الله تعالى وعلى وجه الإجمال. فكتاب الله يفسر بكتاب الله عز وجل. على سبيل المثال: كذلك وأورثناها قوما آخرين، فسرت بقوله: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كقوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، مفسرة: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وهكذا كتاب الله يفسر بكتاب الله، وكذا يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسنة رسول الله تبين الكتاب العزيز. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بالشرك. وكذلك قالت عائشة: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذاك العرض، ذاك العرض. فالكتاب يفسر بالكتاب العزيز وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويفسر بأقوال الصحابة فهم خير القرون، والقرآن تلي عليهم وهم أعلم به، والنبي دعا لهم، دعا لابن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه التأويل في حديث تلو حديث. وكذا الحبر الكريم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذا أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا صحب كرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا هذا الكتاب العزيز وعرفوا معانيه وسألوا الرسول عن معانيه، فزادهم الله علما وزادهم الله رفعة وزادهم الله علوا وإيمانا. هذا وبإذن الله تعالى، وكما سلف فسيفرد لأصول التفسير باب أوسع من هذا بكثير إن شاء الله، لكن على وجه الإجمال القرآن يفسر بالقرآن ثم بسنة الرسول عليه الصلاة وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان وكذا بما تقتضيه لغة العرب. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، قال تعالى بلسان عربي مبين، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فيفسر بما تقتضيه لغة العرب. وثم شأن الإسرائيليات وأثرها في التفسير وسيأتي في محله إن شاء الله، وكذا الحديث عن الناسخ والمنسوخ، وكذا الحديث عن أسباب النزول وعن وجوه القراءات، كل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى بأسلوب أستعين بالله أن يكون ميسرا أن يكون سهلا. وأذكر الجميع بأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكتاب الله سهل ويسير، سهل المأخذ وسهل الفهم، كل يفهم إذا قرأنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الصغير والكبير يكاد يفهمها، كل يفهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الجل يفهمها والحمد لله. وهكذا الكتاب ميسر كم قد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من معتبر. أيها الإخوة، في خضم هذه الفتن التي تمر بنا لابد من الالتجاء إلى الله كي يكشفها عنا، والالتجاء إلى كتابه الذي ينطق بالحق. قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وإن قيل فيه إنه كتاب الأعمال يوم القيامة، لكن أعني كتاب الله الذي أعني أن كتاب الله الذي بين أيدينا ينير الله لنا به الطرقات ويخرجنا الله به من الظلمات. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبعد هذه التقدمة الموجزة في فضل كتاب الله عز وجل وطريق المفسرين، وإن شاء الله ستكون هناك مجالس موسعة لبيان أصول التفسير التي يسير على عليها أهل السنة والجماعة والتي ينتهجونها. والآن إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة الفاتحة والقدر المستطاع منها، فأقول مستعينا بالله إن سورة الفاتحة لها عدة أسماء أطلق عليها الفاتحة لأن كتاب الله يفتتح بها، ولأن الصلاة تفتتح بها، وأيضا من أسمائها الصلاة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلذا أطلق عليها بعض العلماء الصلاة لهذا الحديث، وكذلك أطلق عليها أم الكتاب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، وسماها أيضا أم القرآن. فأيضا لكلمة أم الكتاب معاني أخر ولكلمة أم القرآن معاني أخر، لكن الفاتحة اختصت بأنها أم الكتاب، وإن كانت لأم الكتاب مواطن تأتي فيها كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه. وحالا تطلق أم الكتاب على لوح المحفوظ كما قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالفاتحة من أسمائها أيضا أم الكتاب، ومن أسمائها أم القرآن والرقية، لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو أبو سعيد وقيل غيره، خرج مع بعض أصحابه في سفر فمروا بقوم سألوهم القرى، أي سألوهم حق الضيف. لما مروا بقرية سألوا أهلها حق الضيف، فأبوا أن يقدموا لهم القرى، أن يقدموا لهم حق الضيف. ثم ما لبث سيد هذه القرية، سيد القوم، أن لدغ، لدغته حية أو لدغته عقرب، فأتى قومه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن سيدنا قد لدغ، أو إن سيد الحي سليم، ويعنون بكلمة سليم المريض تفاؤلا بالشفاء، فهل منكم من راق؟ قالوا: نعم، معنا من يرقي، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، أي قطيعا من الغنم، اتفقوا عليه. فوافقوا على ذلك، فقام رجل لا يعلم أنه راقي، فطفق يقرأ بفاتحة الكتاب ويبزق في يده ويمسح اللديغ، فشفي بإذن الله، فجعلوا لهم القطيع عن الغنم. فتحرج بعض الصحابة عن قبوله، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وهذا في فضائل الفاتحة أيضا. فمن أسمائها الرقية، من أسمائها الصلاة، من أسمائها أم القرآن، من أسمائها أم الكتاب، من أسمائها الفاتحة، وقيل من أسمائها أيضا الشافية، ومن أسمائها الحمد، لأنها بدأت بالحمد لله رب العالمين، فلها عدة أسماء. وسورة الفاتحة من السور المكية، سورة الفاتحة من السور المكية، والسور المكية في الغالب تعلقها بالتذكير بوحدانية الله عز وجل، وبالجنة والنار، وبالثواب والعقاب، أصول الديانة عموما. أما السور المدنية فأغلب ما تختص به التشريعات والآداب ونحو ذلك، هذا بسمت عام، وسيأتي في أصول التفسير مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. دل على أن سورة الفاتحة سورة مكية، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال ذلك في سورة الحجر وهي مكية. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب. ففي الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه، فاستمر أبو سعيد بن المعلى في صلاته، فلما انقضت صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم إن الرسول قال له: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه. فلما خرج قال له أبو سعيد بن المعلى: يا رسول الله، قلت تعلمني أعظم سورة في كتاب الله ثم دخلت ولم تعلمني إياها. قال صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي أفضل سورة في كتاب الله عز وجل. وهذا يدل على أن آيات القرآن وسور القرآن بينها تفاضل، وإن كان الجميع من عند الله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة أعظم سورة، وآيات الكرسي سيدة آي الكتاب العزيز، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والزهراوين البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما يوم القيامة كما ورد في الأحاديث. فبين آيات الكتاب العزيز تفاضل، وإن كان الكل من عند الله عز وجل، لكن شاء الله ذلك وقدر الله ذلك، كما في الحديث أيضا: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر الحديث إلى آخره. فالحاصل أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي سورة مكية، ويطلق عليها السبع المثاني، ويطلق عليها أم القرآن، إلى غير ذلك من الأسماء التي قد تقدمت. هذا ومن فضائلها أيضا أنها نزل بها ملك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ سمع وجبة أي صوتا، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل الآن، لم يفتح إلا الآن، نزل منه ملك فقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذا. وقد أشكل على البعض كيف والله يقول في القرآن جملة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح الأمين هو جبريل عليه السلام، وكما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. أشكل هذا مع هذا الحديث المذكور آنفا. والجواب على هذا الإشكال أن الملك نزل يبشر بفضيلة الفاتحة، نزل يبشر بفضيلة الفاتحة، نزل يبشر بفضيلة خواتيم سورة البقرة، لا أنه الذي نزل بالفاتحة لأول مرة. فلا يمنع أيضا أن يكون تكرر نزولها لتثبيتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من فضائلها. ومن فضائل الفاتحة أننا نقرأ بها في كل صلاة نصليها، وقراءتها ركن من الأركان للإمام وللمنفرد، للإمام وللمنفرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما المأموم فالجمهور من العلماء على أن قراءة الإمام له قراءة، وأن الله قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا. فكما أسلفت من فضائلها أن القرآن افتتح بها، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. ومعنى خداج ناقصة، معنى خداج ناقصة، كما قال كثير من العلماء في قوله، قول القائل: خدجت الناقة إذا ولدت قبل التمام. هذا. وكما سلف فيستشفى بها حتى من الأمراض البدنية المعهودة، كما حدث في قصة اللدير. فهذا أيضا من فضائلها. ومن فضائلها ما تقدم من أن الله قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الفضائل. هذا عن فضل سورة الفاتحة. بين يدي القراءة نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ألجأ إلى الله متعوذا به، أعوذ ألجأ وأستجير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألجأ إلى الله عز وجل وأستجير به كي يحفظني ويسلمني من الشيطان الرجيم ومن شروره. فالشيطان يريد أن يلبس علي قراءتي، فألجأ إلى الله الذي يرانا ولا نراه، ويرى الشياطين ولا تراه الشياطين، أن يعصمني من الشيطان الرجيم الذي يراني ولا أراه. فأعوذ ألجأ وأستجير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألجأ إلى الله أن يحفظني من الشيطان الرجيم. والشيطان لها اشتقاقان: أحدهما أنها مشتقة من شطنة أو من شاطة. شطنة ابتعد عن شطنة ابتعد عن الخير، وشاط احترق، وهو بعيد عن الخير محترق. ورجيم بمعنى المرجوم. قال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وهكذا معنى الرجيم، معنى المرجوم دلت عليه عدة آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستحب قراءتها ولا تجب بين يدي تلاوة القرآن، أما الاستحباب فلقوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما كونها ليست بواجبة عند التلاوة فلأن النبي قرأ عدة آيات ولم يقدم الاستعاذة أحيانا، فكان على المنبر صلى الله عليه وسلم وأقبل حسن وحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فقال النبي: صدق الله إذ قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. وقرأ الآية دون أن يقدم استعاذة. وكذلك في خطبة الحاجة: إن الحمد لله، وبعدها قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولم يقدم استعاذة. فالاستعاذة مستحبة وليست بواجبة. أما عن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه يسميها العلماء البسملة، أعني بسم الله الرحمن الرحيم، وهي لغة مولدة كما قال علماؤنا، كالحمدلة الحمد لله، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، الطبقلة أطال الله بقائك، الحسبلة الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، السبحلة سبحان الله، وكذا. فتسمى اللغة المولدة، قال بعض العلماء، وهي مما اختصت به لغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم أي ابتدائي باسم الله، متبركا باسم الله أثناء في ابتداء قراءتي، ابتدائي باسم الله، وكذلك أنا متبرك باسم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل التي اختص بها نفسه، لا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى بالرحمن. ولذا فإن مسيلمة الكذاب الذي لقب نفسه برحمن اليمامة شهر به، ولا يقال في الآفاق في الزمن السابق واللاحق إلا مسيلمة الكذاب، لما تجهرم وقال إن اسمه رحمن اليمامة وصم بأنه الكذاب. فالرحمن اسم من أسماء الله عز وجل الذي لا يتسمى به غيره أبدا، فمن أسماء الله أسماء قد يتسمى العباد بها مع أن الفارق بين الاسم والاسم كالمخلوق والخالق. فمثلا العزيز، قالوا يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، والله سبحانه من أسمائه العزيز. الملك، قال الله عن نفسه: الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهكذا. لكن الرحمن مما اختص الله به نفسه، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن أبدا. وقد قال تعالى: قل ادعوا الله، كان من المشركين من ينكر اسم الرحمن، قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فمن أهل الشرك من كان ينكر اسم الرحمن، ومنهم من كان يثبته. الذين أنكروه، هذا الدليل على إنكارهم، إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وسهيل بن عمرو لما كان يتفق مع الرسول في صلح الحديبية، وأمر الرسول عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم. لكن كان من أهل الشرك من يثبت اسم الرحمن، قال تعالى: قالوا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فالرحمن من معني أنه، أو عفوا، اشتقت منه الرحمة، اشتق الله الرحمة من اسم من أسمائه. والرحمن وسعت رحمته كل شيء، رحيم رحمن بالخلق كلهم، رحمن بالخلق كلهم، أما الرحيم فرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا مزيد إن شاء الله للبسملة أحكام نتناولها في درس قادم إن شاء الله تعالى. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وما كان فيه من صواب فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد، وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله، ففيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.